أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. انتهى بنا البحث في آية النفر إلى أن هذه الآية المباركة لا هي بصدد إثبات حجية خبر الواحد كما حاول جملة من الأصوليين أن يثبتوا ذلك، كمدرسة الميرزا النائيني، أن الآية من الآيات الدالة على حجية خبر الواحد، وكذلك ليست الآية بصدد إثبات حجية قول المجتهد على المقلد كما قد يستفاد من بعض كلمات الشيخ الأنصاري، وإنما الآية بصدد بيان وظيفة العلماء تبعاً للمسؤولية التي ألقيت على عاتق الأنبياء، وهي أنه يجب على طائفة من الأمة الإسلامية بنحو الواجب الكفائي بحسب الإصطلاح الأصولي أن يتفقهوا في المعارف الدينية وأن يحذروا الناس من ذلك، ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. والآية أجنبية عن باب الحجية، وإنما بيان هذه المسؤولية. هذا المعنى الذي أشرت إليه أشار إليه بشكل واضح أيضا العلامة بن عاشور أعزائي في تفسيره التحرير والتنوير المعروف بتفسير ابن عاشور أعزائي، هناك في ذيل هذه الآية المباركة، يعني المجلد العاشر صفحة 227، يقول: كان غالب ما تقدم من هذه السورة تحريضا على الجهاد. قلنا أن سياق الآيات سياق ماذا؟ سياق الجهاد في سبيل الله. كان تحريضا على الجهاد وتنديدا على المقصرين في شأن الخروج مع رسول الله للجهاد. وانتهى الكلام قبل هذا بتبرئة أهل المدينة والذين حولهم من التخلف عن رسول الله، فلا جرم كانت قوة الكلام مؤذنة بوجوب تمحض المسلمين للغزو، يعني أنه يجب على المسلمين جميعا أن يخرجوا إلى ماذا؟ يخرجوا إلى الجهاد في سبيل الله، إلى الحرب. هنا الآية دخلت ماذا؟ استثنت، قالت نعم أن هذا يجب على المسلمين، ولكن هذا ليس معناه أنه لا توجد هناك مسؤولية أخرى، وهي مسؤولية التفقه في المعارف الدينية. وإذ قد كانت الآية السابقة قد حرضت فريقا من المسلمين على الالتفاف حول رسول الله في الغزو لمصلحة نشر الإسلام، ناسب أن يذكر عقبها نفر فريق من المؤمنين إلى رسول الله للتفقه في الدين. ومن محاسن هذا البيان أن قابل، هو لطيفة الآية، النكتة التي يشير إليها، يقول الآية التي قبلها: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله، تحريض ماذا؟ ثم قالت: وما كان المؤمنون لينفروا كافة، أيضا بنفس الصيغة، ما كان لأهل المدينة وما كان المؤمنون لينفروا كافة. وهذه الجملة إلى أن يأتي ويقول أعزائي في كلامه، يقول: ولولا حرف تحضيض والفرقة إلى آخره. هذا المعنى أشرنا إليه فيما سبق. وكذلك الأعزاء إذا يريدون يراجعون هذا البحث كذلك في شرح الحلقة الثالثة الدليل الشرعي المجلد 11، هناك في صفحة احنا وقفنا عند هذه الآية والاحتمالات الواردة فيها في صفحة أعزائي، احتمالات متعددة في صفحة 65 من الآية، وهي المقام الأول في تفسير الآية إلى آخره. جيد، هذا ما استفدناه من الآية، وقلنا هناك توجد شواهد روائية، ولكن يوجد أيضا شاهد قرآني داخلي في هذا المعنى لإثبات هذا المعنى لهذا الذي أشرنا إليه. وهو الشاهد، ما هو أعزائي؟ الشاهد وهو ما ورد في ذيل هذه الآية المباركة. في ذيل هذه الآية المباركة كما تعلمون أعزائي الآية قالت: ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. الذي أوقع جملة من الأصوليين في أن الآية بصدد إثبات حجية إما الخبر الواحد أو قول المجتهد أو نظر المجتهد واجتهاد المجتهد، هذه الجملة الأخيرة لعلهم يحذرون. ولذا أنا أحاول أن أقف قليلا عند لعل في الآية المباركة لنرى أنها دالة على الوجوب. تعلمون أن هذه لعل استعمالاتها في القرآن كثيرة جدا، هم مستعملة في أنا وأنت نستعملها، هم الله سبحانه وتعالى ماذا يستعملها؟ لعلهم يهتدون، لعلهم يشكرون، لعلهم يرجعون. المتكلم من؟ هذا كلام الله، الله سبحانه وتعالى يقول ماذا؟ لعل. هذه كلمة لعل أو مفردة لعل أعزائي، التفتوا لي جيدا. قالوا أن لعل في اللغة، لعل تفيد ماذا؟ الترجي. المعروف أن لعل ماذا؟ تفيد الترجي، وكلماتهم واضحة. استدلالهم هذا، التفتوا لي جيدا أعزائي، في نهاية الأفكار لشيخ ضياء العراقي القسم الأول من الجزء الثالث للمحقق العراقي، انظروا ماذا يقول في صفحة 126، هذه عبارته، التفتوا لي جيدا أعزائي، يقول: والاستدلال بها من وجوه. الأول أن كلمة لعل بعد انسلاخها عن معنى الترجي، لعل تفيد ماذا؟ الترجي. لماذا يقول يجب أن نسلخها عن الترجي؟ يقول لأنه لا معنى أن الله سبحانه وتعالى يترجى أحدا، فإذا استعملها الحق سبحانه وتعالى لعلهم يحذرون، الله المتكلم، لعلهم يهتدون، لعلهم يرجعون، لعلهم يشكرون، لا معنى الله سبحانه وتعالى. لماذا يستحيل الترجي؟ لأن الترجي يستبطن أنه قد يقع وقد ماذا؟ وقد لا يقع، والله سبحانه وتعالى لا معنى لأنه لا يعلم أنه ماذا يقع أو لا يقع. هذا الكلام أنا وأنت أقول لعله يأتي، ومحتمل لأني أشك يأتي أو لا يأتي، أما بالنسبة إلى الحق العالم لا معنى لأن نقول ماذا؟ الترجي. ولذا التفتوا لي جيدا، ولذا قال إن كلمة لعل بعد انسلاخها عن معنى الترجي المستحيل في حقه سبحانه. لماذا مستحيل الترجي في حقه؟ لأنه فيه ما يستبطن عدم العلم، وعدم العلم في حقه تعالى ممتنعون. إذن ظاهرة في الطلب ومحبوبية مدخولها، هاي المقدمة الأولى. إذن المقدمة الأولى الترجي يفيد المطلوبية، وهو يلازم وجوب الحذر في المقام. لماذا؟ لأن المقدمة ولينذروا، إذن النتيجة أيضا ماذا؟ فليحذروا. مو أنهم مخيرون في أن يحذروا وأن ماذا؟ وأن لا يحذروا. ما أدري، واضح المطلب؟ ولذا سيد الشهيد رحمة الله تعالى في الحلقات عندما يأتي لتقريب الاستدلال بالآية، انظروا ماذا يقول. يقول أولا في الجزء الأول صفحة 172 شرح الحلقات لسيد الشهيد، يقول أولا أنها تدل على وجوب التحذر لأي شيء، بأي دليل؟ لوجوه. أحدها، الوجه الأول، أنه وقع مدخولا لأداة الترجي. إذن أخذ لعل بمعنى ماذا؟ بمعنى الترجي والمطلوبية، الدالة على المطلوبية في مثل المقام، ومطلوبية التحذر مساوقة لأي شيء؟ لوجوبه، لأن الحذر إن كان له مبرر فهو واجب، وإلا لم يكن مطلوبا. هسه ببيان آخر، لما وجب الإنذار إذن يجب ماذا؟ التحذر، وإلا يكون لغوا، كما أشرنا إلى ذلك فيما سبق. هسه هنا أعزائي، أنا من باب الفائدة العامة بودي أن أقف، طبعا عندما تراجع أيضا كلمات اللغويين تجد هذا المعنى بشكل واضح وصريح في كلماتهم. تعالوا معنا أعزائي إلى النحو الوافي. أعزائي، النحو الوافي لعباس حسن، الجزء الأول صفحة 337، التفتوا لي جيدا أعزائي. قرأتم أعزائي، قرأتم أن الجملة إما خبرية وإما ماذا؟ وإما إنشائية. والإنشائية إما طلبية وإما ماذا؟ غير طلبية. الإنشائية الطلبية كالأمر، فإنه ماذا؟ إنشاء طلبي. أما الإنشائي غير الطلبي من قبيل ماذا؟ من قبيل ليت، لعل. إنشاء ولكنه فيه طلب أو لا يوجد فيه طلب؟ لا يوجد. فلعل جملة إنشائية غير ماذا؟ غير طلبية. واضح صار عزائي؟ التفتوا جيدا ماذا يقول. يقول ويقابل الجملة الخبرية جملة ماذا؟ الإنشائية. ويقابلها يعني يقابل الجملة الخبرية الإنشائية، وهي التي يطلب بها إما حصول شيء أو عدم حصوله، وإما إقراره والموافقة عليه أو عدم إقراره، فلا دخل للصدق والكذب فيها. خلي ذهنكم يمي أعزائي. إذن هذه الجملة التي يقولها للفائدة العامة مفيدة جدا، وهو أنه عندما نقول صدق القضايا أو صدق ملاك الصدق، ليس مطلق الجمل الخبرية والإنشائية، وإنما خصوص ماذا؟ الخبرية. أما الإنشائية بعد فيها صدق وكذب أو لا يوجد، يعني تتصف بأنها صادقة وكاذبة أو لا تتصف؟ لا تتصف. أنت عندما تقول بعت كتابي، صادقة لو كاذبة؟ لا معنى، لأنه هذا إنشاء، والإنشاء لا معنى أنه إلا إذا كان إخبار تريد أن تخبر عن شيء، يعني بعت كتابي فيما سبق، قد يقول قائل أنه لا، لم يبع كتابه، لم يبع داره. أما إذا كان إنشاء فلا يتصف بالصدق والكذب. أعزائي، هاي هي نظرية شنو؟ الصدق. ها؟ القضية أو الجملة الخبرية صادقة. ما معنى صادقة؟ ها؟ ما معنى صادقة؟ يعني مطابقة للواقع ونفس الأمر. سميه هاي المعروفة بنظرية المطابقة. صدق الجملة الخبرية بماذا أعزائي؟ بمطابقتها وعدم ماذا؟ وعدم مطابقتها. هاي يسموها نظرية شنو؟ نظرية المطابقة. في مقابلها أكو نظرية شي يسموها؟ نظرية الانسجام. يقول صدق القضية ما مرتبطة بالمطابقة وعدم المطابقة، إذا كانت الأدلة منسجمة عقليا فالقضية ما هي صادقة. هسه سواء كانت مطابقة للواقع أو غير مطابقة، نحن ندور مدار الانسجام بين الأدلة لا المطابقة وعدم المطابقة. هاي نظرية عزة. نظرية ثالثة، نظرية البعد العملي. إذا كانت هذه القضية فيها منافع عملية فهي قضية شنو؟ ها؟ صادقة. إذا لم تكن فهي قضية ماذا؟ كاذبة. ما أدري واضح صار ولا؟ فأنت جنابك في نظرية المعرفة قلت لكم فوائد مفيدة لكم حتى تروحون تشتغلون لا أقل. التفتوا جيد. إذا نظرية المطابقة ما هي؟ هاي القضية نقول زيد قائم، نقول قضية ما هي؟ صادقة. نظرية المطابقة ماذا تقول؟ تقول يعني مطابقة للواقع الخارجي. أعزائي في نظرية المطابقة توجد أركان ثلاثة. من باب الفائدة، هذه في الحاشية، من باب الفائدة، لأنه مو معلومة احنا ندرس نظرية المعرفة، لا أقل تستفيدون هذا تشتغلون. الركن الأول المطابق. الركن الثاني شنو؟ المطابق. الركن الثالث ها؟ هذه النسبة القائمة بين المطابق وبين المطابق. هسه أبين معنى النسبة. أما المطابق أنت عندما تقول هذه صادقة هذه كاذبة، إذن الصدق والكذب ما هو؟ شنو هو؟ وصفان. ما هو موصوفها؟ ها؟ لا أقل في كلمات أصحاب علماء نظرية المعرفة لا أقل إلى الآن أنا تابعت توجد 10 نظريات. ما هو موصوف الصدق والكذب؟ نعم هذا الذي يقوله الأخ وهو القضية، هذا هو المشهور بين المناطق الإسلاميين والفلاسفة الإسلاميين، ولكنه توجد نظريات أخرى لا أقل توجد 10 ماذا؟ كم نظرية أعزائي؟ 10 نظريات. حتى تعرفون أن نحن نقول القضايا كلها نظرية، لا تتصورون بأنه السيد لماذا يقول هذا. أمامكم موصوف الصدق والكذب، ها ما هو؟ 10 نظريات. خلي ذهنكم. المطابق ما هو؟ لا أقل الذي أحصيته توجد 20 نظرية. هل أنت تقول لابد أن يكون مطابقا للواقع الخارجي النفس؟ هذا الواقع الخارجي النفس الأمري ما هو أصلا؟ شنو معناه؟ ما هو معناه هذا الواقع النفس الأمري؟ لعلك أنا وأنت نشترك لفظا، نقول لابد أن يكون مطابقا للواقع. تعال عرف الواقع، تخرج من الواقع كم نظرية؟ ها 20 نظرية. ما أدري واضح ولا أعزائي، وإلا واقعا عندنا مشكلة في المطابق. اجتماع النقيضين ماذا؟ شنو؟ ها محالون. هاي القضية صادقة لو كاذبة؟ شو تقولوا؟ شو تقولون؟ صادقة لو كاذبة؟ صادقة بعد. أكو واحد يشك في اجتماع النقيضين؟ غريب من الأعزاء، شو ما يجاوبون؟ شو اجتماع النقيضين ممتنع؟ أكو شك فيها؟ قول زيدنا في هذا الدرس غاب نجود أنه التفتوا لي جيدا. كما أحد الأساتذة كان متصل سامع حذن 11 محاضرة مالتنا في نظرية المعرفة، قال سيدنا أنا ما أدري بعد ما بقى لي فريد شي، فقط كان باقي لي اجتماع النقيضين. هذا ما علي لحو. صدق هذه القضية بماذا؟ بمطابقتها للخارج. كيف يمكن أن يكون لها مطابق ماذا؟ خارج. هو أنت تقول ممتنع، شريك الباري ممتنع، هذه لها مطابق أو ليس لها مطابق؟ شو تقولوا؟ ماذا تقولوا؟ إذا تقول لا مطابق لها فإذا كاذب. إذا قلت صادقة أين مطابقها؟ مطابقها ممتنع في الواقع الخارجي. لعد ما هو المراد من شنو؟ من الخارج. من الخارج. أصلا تعالوا إلى علم الحق تعالى. الله سبحانه وتعالى علمه صادق أو غير صادق؟ فإذا كان صادقا مطابقها بماذا؟ قبل الخلق. هسه أنا وأنت عالم موجود نطابقه أو لا نطابقه؟ قبل الخلق علم الله حق صدق أم لا؟ ياهو منه ما أدري. واضح أعزائي ولا؟ ولهذا من أعقد إن لم أقد أعقد مسألة ماذا؟ ما هو المراد من المطابق في نظرية المطابقة؟ هاي مثنين مولانا. الركن الثالث النسبة. افترضوا أنه نحن قلنا بأن موصوف الصدق والكذب ما هو؟ القضية. هسه الآن من القضية أعزائي في المنطق قرأتهم عندكم القضية المكتوبة اللفظية، وعندكم القضية الكتبية، وعندكم القضية الذهنية أو المعقولة. افترضوا أننا قلنا القضية المعقولة، إذن هذه القضية صدقها بمطابقتها. هذه القضية حاكية لو مشابهة لو مماثلة لو عينها ياهو منهن للواقع الخارجي. في النتيجة هذه القضية الموجودة في ذهني تحكي الواقع الخارجي، تشابه الواقع الخارجي، تماثل الواقع الخارجي، أو عين ماذا؟ الواقع. كم نظري أكو؟ 4 نظري. واضح صار أعزائي؟ هذا بحث مرتبط بنظرية المعرفة، وهو ما يصطلح عليه بملاك الصدق في القضايا بهذه الأركان الثلاثة. خلوا ذهنكم يمي. ثبوتا يعني شنو؟ يعني بعد أن قلنا الملاك الثبوتي هو مطابقة القضية للواقع الخارجي، انتهينا من الموصوف ما هو، انتهينا من المطابق ما هو، انتهينا من النسبة ما هي، اتضح لنا. الآن في مقام الإثبات كيف أتأكد أن هاي القضية التي أنا أعرفها مطابقة أو غير مطابقة؟ هذا بعد ملاك يحتاج إلى ماذا؟ ها؟ إلى ملاك آخر، لأنه ذاك يعين لنا ملاك صدق القضايا ثبوتا، أما إثباتا كيف أتأكد؟ ها؟ يحتاج إلى بحث آخر. جيد، هسه أرجع إلى بحثي. خلاصة قال: وإنشائية إنشائية طلبية يراد بها طلب حصول الشيء أو عدم حصوله، وإنشائية غير طلبية. ها؟ ومنها وإنشائية غير طلبية. قال: والجملة وجملة الفلان إلى أن يقول أعزائي، يقول من قبيل وهبت لك فلان، كما يشمل الجملة الإنشائية غير الطلبية يشمل ماذا؟ الترجي. مثل ماذا؟ مثل لعل، وأفعال الرجاء مثل عسى، مثل ليت، وإلى آخره. واضح صار أعزائي؟ ولذا تجدون أنه جملة أعزائي من الأعلام عندما وصلوا منهم السيد الطباطبائي في الميزان أعزائي، كأنه هذه واضح من المسلمات في الميزان في تفسير القرآن المجلد 14 أعزائي، يقول: ولعل في كلامه تعالى وهو الترجي. لعل في كلامه تعالى، التفت جيدا، يقول الله إذا استعمل في نفسه لعل، لا يريد هو المترجي، يريد بلحاظ المخاطب لا بلحاظ المتكلم. لماذا؟ لأن المتكلم لا معنى لأن يترجى، لأنه ينافي علمه بالأشياء. يقول: ولا تدل عسى ولعل في كلامه تعالى إلا على ما يدل عليه في كلام غيره وهو الترجي، غير أن معنى الترجي في كلامه لا يقوم به بالمتكلم تعالى عن الجهل وتقدس، وإنما يقوم بماذا؟ بالمقام، بمعنى أنه إلى آخره. هذا مورد أعزائي. المورد الثاني في المجلد 15 صفحة 388 أعزائي من الميزان، يقول: إن عسى ولعل من الله تعالى واجب، لأن حقيقة الترجي مبنية على الجهل أساسا. لعل، أفعال الترجي لعل تستبطن ماذا؟ العلم، لو عدم العلم، عدم العلم. فإذا الله قال لعلهم يتقون، ها، لا يمكنه أن نقول بأنه مراد من لعل هو المعنى اللغوي. مبنية على الجهل ولا يجوز عليه تعالى ذلك، فمعنى إلى آخره. جيد، واضح صار إلى هنا أعزائي؟ الجواب، سؤال: هذا الذي قالوه صحيح أو ليس بصحيح؟ الجواب أصلا وفرعا غير تام. لم يثبت لنا أعزائي أن لعل لأي شيء، للترج. بأي دليل أعزائي؟ خلوا ذهنكم أعزائي، بأي دليل أعزائي؟ استعمالاته. يعني عندما نأتي إلى القرآن الكريم، عندما نأتي إلى الأدعية، عندما نأتي إلى كلمات اللغويين، عندما نأتي إلى الشعراء، عندما نأتي إلى الروايات، نجد أن لعل ماذا؟ ها؟ ما مستعملة فقط للترجي. نعم، مستعملة يراد منها معنى الترجي من مصادق ذلك المعنى. نظرية المفهوم شنو؟ والمصدر. وهؤلاء خلطوا بين ماذا؟ ها؟ بين المفهوم وبين المصدق. ماذا تفيد؟ تفيد إنشاء الترقب والانتظار. إنشاء أول، لأنه لعل ليست خبرية وإنما هي ماذا؟ إنشائي، هذا أولا. ولكن إنشاء ماذا؟ إنشاء ماذا؟ إنشاء الترجي حتى يكون مطلوبا؟ إنشاء الترقب والانتظار. التفت جيدا، لا أخذ فيها الترجي، ولا أخذ فيها الخوف، ولا أخذ فيها العلم، ولا أخذ فيها الشك، لأن هؤلاء قالوا أن لعل أخذ فيها الشك، إذن يستحيل استعمالها ماذا؟ في الحق. لا 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 لا، لعل لا يوجد فيها ماذا؟ لا يوجد فيها شك. نعم، قد يكون من مصادق لعل ما يفيد العلم، ومن مصادقه ما لا يفيد ماذا؟ العلم. يعني قد يتكلم المتكلم العالم أيضا بلعل، وهو لا يريد أنه لا أعلم، لأنه لعل لم يؤخذ فيها الجهل، حتى إذا استعمل نقول كيف يستعمل. نعم، من مصادق قد يكون ماذا؟ قد يكون ذلك. واضح صار؟ إذن هسه شاهد البحث، التفتوا لي جيدا، ما هو شاهد البحث؟ شاهد البحث هذا، وهو أنه لعلهم يحذرون. الله سبحانه وتعالى يقول: أنتم قوموا بوظيفتكم. ها؟ هسه قد الآخرون باعتبار أنه المستمع مختار، قد يحذر وقد ماذا؟ وقد لا يحذر. ليس البحث في أنه يجب أو لا، أبدا أبدا. أنت وظيفتكم أن تنذروا قومكم إذا رجعتم إليهم. لماذا نفعل؟ يقول: ها، باعتبار أنه تتم الحج. يعني غدا لا يستطيع أن يقول علي لم أعلم، الآن ماذا؟ علم. هسه هو بعد بالخيار أن يرتب الأثر أو ماذا؟ ألا يرتب الأثر، لعلهم يحذر. ما أدري واضح صار؟ بعد لا الآية لا بصددي وجوب شنو؟ وجوب التحذر من قولي من خبر الواحد، ولا وجوب التحذر من قول المجتهد أبدا أبدا، لعل لا تفيد أبدا لا الوجوب ولا غير الوجوب، وإنما تفيد ماذا؟ إنشاء الترقب، إنشاء انتظار ذلك الشيء. هذا المعنى الحق والإنصاف إشارة أشار إليه المحقق الإصفهاني رحمة الله تعالى عليه. المحقق الإصفهاني أعزائي في نهاية الدراية، هناك في نهاية الدراية في شرح الكفاية المجلد الثالث صفحة 232 التفت إلى عبارته، يقول ثم إن الظاهرة، هذا الظاهر من أين جاء به؟ من الاستعمالات، استعمالات. ولهذا إذا تذكرون نحن في مسألة اللغة قلنا أن القرآن له لغته ماذا؟ الخاصة به. ولهذا أنا من خلال الاستعمالات وجدت أنه عندما يستعمل هذا الضمير، هذا مو ضمير المذكر، هذا ضمير غير المؤنث، قد يختص بالمذكر وقد يشمل المذكر والمؤنث، وقد ماذا؟ يشمل ما ليس بمذكر ولا مؤنث، كما أنه قال هو الله ملن. إذن هو ما هو؟ ضمير المذكر؟ الجواب لا عزيزي، هو ليختص بالمذكر؟ الجواب كلا. لا، ما هو؟ ماذا يراد منه؟ هو من خلال الاستعمال، قد يريد به المذكر، قد يريد به المذكر والمؤنث، قد يريد به ما ليس بمذكر ولا مؤنث. نعم، إذا قال هي يريد ماذا؟ يريد المؤنث قصد. لعل أيضا ماذا؟ لعل في لغة القرآن وفي منطق في المنطق اللغوي للقرآن تفيد الترقب والانتظار، أعم من أن يكون بهذا الاتجاه، يستعمله الواجب، يستعمله الممكن، يكون للترجي، يكون للخوف، يكون للمطلوب، يكون للمرغوب عنه، كله يصدق عليه ماذا؟ لعل. هاي مصادقه. انظر ماذا يقول، يقول ثم إن الظاهر، وإن كان هذا الذي يقوله هو، يقول وإن كان مخالفا للجمهور، جمهور اللغويين، عدم كون كلمة لعل للترجي، لم يثبت أن لعل من أفعال ماذا؟ من أفعال الترجي، لوضوح استعمالها كثيرا فيما لا يلائم الترجي، كقوله تعالى لعلك تارك بعض ما يوحى إليك، لعلك تارك بعض ما يوحى، لعلك باخع نفسك، ليس أترجى منك أن تبخع ماذا؟ أن تهلك، تهلك نفسك. الله يريد يترجى من رسوله أن يهلك نفسه؟ لا أبدا. ولهذا أفطروا ماذا؟ هي يقولون استعارة، يقولون كناية، يقولون مجاز، مع أنه هو الأصل الذي بنوا عليه كان خطأ. وإلا لعلك باخع نفسك، يعني لعلك مهلك نفسك، يعني أرجو منك يجب عليك أن تهلك نفسك لأجله. قال لعلك تارك بعض ما يوحى إليك، فلعلك ماذا؟ باخع نفسك. وكقوله عليه السلام، هذه في دعاء بحمزة، ولعلك وجدتني في مقام الكذابين، يعني ترجو مني أن أكون في مقام الكذابين أنا؟ أو وفي مجالس البطالين أو الباطلين، يعني الله يرجو منا أن نكون في مجالس الباطلين؟ ولهذا أنت تضطر ماذا تقول؟ ها؟ لا، محمول على المجاز، محمول على الكناية. أو لعل زيدا يموت بهذا المرض، يعني ترجو أن يموت بهذا المرض؟ أنت إذا دخلت، إذا إنسان شفت بأنه الشرائط واقعا، تقول لعله يموت بهذا المرض، يعني إذا لم توصلوه إلى الطبيب أو المستشفى لعله شنو؟ يعني ترجو أن يموت بهذا المرض؟ يعني تطلب أن يموت بهذا المرض؟ لا، يترقب أن يموت ماذا؟ إذا لم يصل إليه الدواء لم توصله إلى المستشفى، لم يأتي إليه الطبيب، لعله ماذا؟ ها؟ يؤدي به إلى الموت. وكل استعمالاته، نعم، ومن مصادق ما هو؟ ها؟ الترجي، ما في محذور. واضح صار أعزائي؟ قال: أو لعل زيدا يموت بهذا المرض، وغيرها من الموارد الكثيرة التي لا شك في عدم التجوز فيها، لأن الجملة من الأعلام عملوها على ماذا؟ على المجاز، وعدم ملائمة إظهار الرجاء في مثل هذه الأمور المناثرة للنفس في غاية ماذا؟ في غاية الظهور، لا معنى لأن يكون مطلوبا. إذن والحاصل، التفت، والظاهر أن هذه الكلمة لعل إنما يقال فيما كان الشيء في معرض احتمال الوقوع. ما؟ إذن الله عندما يقول لعلهم يهتدون، مو أنه لا يعلم، لا، هو يعلم بحسب علمه الأزلي، إما يهتدي، ولكن يقول هذا الذي احنا بينا باعتبار هو بالخيار، اما ان يهتدي واما ماذا، لانه لم يؤخذ في لعل، لا بد ان المتكلم في ان يكون جاهلا حتى نقول نسلخها ماذا الى كذا. ما ادري واضح؟ اذا اخذنا قلنا ان الجهل مقوم في لعل، اذا الله لا يحق له، ولكن لم يثبت ان الجهل مقوم ماذا للعل، أو العلم مقوم ماذا؟ للعل. يمكن أن يكون بعض من أنت تقول لعل وأنت تعلم العاقبة، ممكن أو لا تعلم، ممكن، ممكن. اللهم عندما إذن يستعمل لعل، لعلهم يهتدون، لعلهم يشكرون، لعلهم، لعلهم، لعلهم يحذرون، هذا مو معناه أنه جاهل. يقول أنا أعلم من سيحذر أو لا يحذر، ولكنه أنت وظيفتك أن تنذر، هم بالاختيار أن يحذروا أو لا يحذروا. يقول: والظاهر أن هذه الكلمة إنما يقال فيما إذا كان شيء في معرض احتمال الوقوع، سواء كان مرجوا أم لا، كما لا يخفى على المنصف. هذا المعنى أعزائي أيضا أشار إليه المحقق العراقي في حواشيه على فوائد الأصول، فوائد الأصول للنائين أعزاء بتقرير الكاظمي، هناك في المجلد الثالث صفحة 185. التفت جيدا في الحاشية رقم 2 صفحة 185، في الحاشية رقم 2 أقول: الذي يمكن أن يدعى أن مورد استعمال هذه الكلمة أوسع من مورد الغاية كما يقول النائيني، كيف وفي قوله علك أن تركع يوما والدهر قد رفعه، يعني لعلك أن تركع، لا تتكبر على الآخرين، إذا وجدت آخر ضعيف اليوم لا تتكبر عليه، لعله ماذا؟ شنو؟ لعل الدهر يوما ماذا؟ أن يرفعه ويضعك. يعني هذا الذي يقول لك علك عله يرفعه الدهر ويضعك، يعني يرجو لك أن يضعك الدهر، لا لا أبدا أبدا، وإنما ده يقول ماذا؟ تلك الأيام نداولها بين الناس، اليوم أنت في موضع القوة والإمكانات فتستصغر الآخرين، ولعل وماذا؟ ها؟ تدور الأيام ويكون الأمر بالعكس. مولانا هذا مو طلب، وإنما هذا توقع ماذا؟ هذا احتمال أن يقع خلاف هذا الذي أنت عليه. قال: وفي قوله علك أن تركع يوما والدهر قد رفعه، ليس كونه غاية لعدم، بل هذه الكلمة، التفتوا جيدا محل الشاهد، بل هذه الكلمة في أمثال المقام مستعملة في مجرد إبداء الاحتمال، الانتظار، انشاء شنو؟ انشاء الترقب، هذا او ذاك، مجرد ابداء الاحتمال بلا مطلوبية في مدخوله. نعم بعض الاحيان قد يكون ماذا؟ المدخول مطلوبا كما في المقام الحذر، ولكن ليس هذا مأخوذ فيه لعله، كما في قولنا لا تدخله في بيتك لعله عدوك. عجيب، يعني لعله عدوك، يعني أرجو أن يكون عدوك، مو هذا المقصود. ومن هنا ظهر ما في توهم إشراب جهة مطلوبية في مضمون تاليه. جئت، هذا تمام الكلام يا أعزائي. إذن محل الشاهد الآية تريد أن تقول هذا المعنى بشكل واضح وصريح، وهو واضح مولانا وعقلائي أيضا. طائفة من الناس يجب عليهم أن يتفقهوا في الدين وينذروا قومهم. حتى لماذا؟ قد يقول قال لماذا يجب عليهم أن ينذروا قومهم؟ لعله إذا أرادوا أن يحذروا فليحذر، مقتضى العقلانية أن ماذا؟ أن يحذر. هسه إذا أراد أن يخالف هو حر أن لعلهم ماذا؟ إذن الآية ليست بصدد لا وجوب حجية، لا حجية خبر واحد ولا حجية ماذا؟ قول المجتهد. هسه الآن إذا تم كل هذا أعزائي، تعالوا معنا إلى محل الشاهد. ما هو محل الشاهد؟ الآية المباركة أعزائي، الآن لابد نربطها ببحثنا بعد. ما هي الآية؟ قال فلولا نفر من كل فرقة منهم ماذا؟ شنو؟ طائفة. هذه طائفة مختصة بالمذكر لو شاملة للمذكر والمؤنث؟ ها؟ لا، لابد أن نرجع إلى اللغة لنرى بأن الطائفة يراد بها خصوص المذكر. إذن هاي الوظيفة التي هي مسؤولية الأنبياء مختصة بمن؟ ها؟ بالذكور فقط. أما إذا لغة طائفة يعني جماعة من الناس، مو جماعة من الذكور، جماعة ممن؟ من الناس. إذن هذه الوظيفة كما أن الذكور يستطيعون القيام بها، الإناث أيضا ماذا؟ يستطيعون القيام بها. إذن هذه الآية ليتفقهوا في الدين، يعني ليحملوا ماذا؟ المعارف القرآنية والدينية بكل أبعادها، ولينذروا ماذا؟ قومهم، أيضا مختصة بالذكور أو شاملة للذكور والإناث معا، شاملة لهما معا إذا رجعوا إليهم. فإذا كما يمكن للذكور أن يتعلموا في الحوزات والمؤسسات الدينية لأن ينذروا قومهم، ها، يجب على النساء، لأنه قلنا واجب ما هو؟ واجب كفائي. كما يجب على طائفة من الذكور أو جماعة من الذكور أو مجموعة من الذكور أن يتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم، كذلك يجب ماذا؟ على الإناث ذلك. لا فرق بين الذكور وبين الإناث. تعالوا معنا إلى الراغب الإصفهاني في المفردات أعزائي. في المفردات الراغب الإصفهاني صفحة 531 أعزائي، التفت جيدا. في مادة طوافة صفحة 531، هذه مادة طوافة، يقول والطائفة من الناس جماعة منهم. واضح صح؟ إذن كل فرقة طائفة من هذه الأمة، طائفة من الأمة، يعني ذكورا؟ ها؟ لا أبدا أبدا، قد يكون ذكورا وقد يكون، نعم هسه أنت عندك بحث. ولينذروا، لمن ينذروا؟ الذكور ينذرون الذكور والإناث. الإناث شنو؟ يحق لهم أن ينذروا الذكور والإناث لو يختص بمن؟ من قبيل إمامة الجماعة. إمام الجماعة يمكن أن يكون إمام الجماعة والمأموم ذكرا أو أنثى. خب المرأة شنو؟ تستطيع أن تكون إمام جماعة؟ قول يقول لا، لا يحصل. أما الذي يقول نعم، هنا أيضا يوجد رأيان، رأي يقول بأنه لا بد أن تكون إمام الجماعة لمن؟ للإناث. ورأي يقول لا، لا فرق أن يكون للذكور وللإناث، يعني أمام الجماعة، إمام الجماعة تقف امرأة ونصلي ذكور وراها، أنت والدليل، إذا عندك ما عندك دليل على المنع شنو الإشكال يعني؟ اللهم إلا أن تقول إن صوتها عي وعورة. خب الآن مولانا تقوم بطريق آخر مولانا، تكتب في الإنترنت مولانا تنذر الناس. ما بيأذرش. إذن أولا لم يثبت أن صوتها عي وعور، بأي دليل لم يثبت؟ وثانيا أقول يوجد طريقه الخاص، ما بي طرق، ما بي هذاك الزمان ما بي طريق إلا ماذا؟ إلا الصوت المتعارض. الآن مو هالشكل مولانا. إذن هذا هو المورد الأول. المورد الثاني أعزائي، القرطبي مولانا في ذيل هذه الآية المباركة أعزائي في تفسيره الجامع لأحكام القرآن للقرطبي أعزائي، هناك صريحا يقول طائفة أعزائي فلولا الطائفة، صفحة 429 ذيل الآية من سورة التوبة، الطائفة في اللغة الجماعة، مو جماعة ماذا؟ من الذكور. لا لا لا، هسا الآن هذه واحد أو اثنين أو عشرة، هذا بعد يختلف. الطائفة في اللغة الجماعة وقد تقع إلى آخره. هذا من المورد الثاني أعزائي. المورد الثالث أعزائي وهو ما ذكره ابن عاشور أعزائي. ابن عاشور في ذيل هذه الآية المباركة قال والطائفة الجماعة، وهكذا جملة من المفسرين الآن من باب الشاهد. إذن فتحصل إلى هنا أعزائي أن الآية المباركة ها تختص بالذكور أو لا تختص، هذا هماتين. الدليل الثاني كما أن قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أهل الذكر أعم من الذكور والأناث أيضا، فلولا نفر من كل فرقة طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم أعم من الذكور والإناث. يبقى سؤال مهم في الآية المباركة، أنا أشير إلى السؤال إن شاء الله جوابه في غد، وهو أنه إذا تذكرون قلنا وجدتم الاحتمالات الموجودة في الآية، يتذكر الأعزاء في الأبحاث الأولى البحث الأول هنا طرحنا هذا التساؤل، لماذا أن النص القرآني بتعبير الإمام أمير المؤمنين حمال ها ذو وجوه، لماذا؟ ألم يكن بالإمكان أن ينظم الحق تعالى هذا النص الإلهي الذي سيكون معجزة الإسلام إلى قيام الساعة، ينظمه بنحو لا يحتمل إلا شيء إلا وجه واحد حتى يقع الاختلاف أو لا يقع الاختلاف؟ لا يقع الاختلاف، لا يحتمل إلا المعنى المقصود للمتكلم فقط، يحتمل شيء كما أنت تقول اثنين زائد اثنين إيش قيد مولان؟ ها؟ إيش قيد؟ أربعة لو ستة مولان؟ أخو أربعة مولان، يوجد احتمال أنه لعله اثنين زائد اثنين يريد خمسة مثلا، لا لا تحتمل، ولهذا قالوا هذا نص. لماذا لا نص؟ لأنه قضايا رياضية. لا تقول لي الله سبحانه وتعالى مو قادر، الله عنده قدرة مولانا أن ينزل نصه لا يحتمل إلا شنو؟ ها؟ إلا معنى واحد. لماذا؟ أم لا أن الحكمة الإلهية اقتضت أن ينزل هذا النص يحتمل احتمالات متعددة؟ أي منهم؟ ماذا تقول؟ أم أن الحكمة الإلهية اقتضت أن ينظم هذا النص بهذا النحو الذي بأيدينا حتى يحتمل احتمالات متعددة وتفاسير مختلفة؟ أضرب لك نموذج واحد، خلي ذهنك يمي رجاء. هذا السيد الطبطبائي رحمة الله تعالى في الميزان في ذيل الآية المباركة 102 من سورة البقرة، وهي قوله واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، يقول اختلف المفسرون في تفسير الآية اختلافا عجيبا
لا يكاد يوجد نظيره في آية من آيات القرآن المجيد. فقد اختلفوا في مرجع الضمير اتبعوا واختلفوا واختلفوا واختلفوا. التفت من صفحة 233 إلى صفحة 234، صفحة ونصف فقط يذكر موارد شنو الاختلاف ومرجع الضمير، إلى أن ينتهي إلى هذا يقول: فهذه نبذة. ما ذكرت كل الاختلافات، ها؟ هذه بعض وجوه الاختلاف. فهذه نبذة من الاختلاف في تفسير كلمات ما يشتمل على القصة من الآية وجمله. وهناك اختلافات أخرى في الخارج من القصة، في الخارج من القصة، في ذيل الآية وفي نفس القصة. وهل هي قصة واقعة أو بيان على سبيل التمثيل إذا تذكرون فيما سبق أو غير ذلك؟ التفت جيدا، خلي ذهنك رجاء احفظ لي هذا الأصل. وإذا ضربت بعض الأرقام التي ذكرناها من الاحتمالات في البعض الآخر، ارتقى الاحتمالات الموجودة في الآية المباركة إلى كمية عجيبة يقرب من 1,200,000 احتمال ملغى. يعني أنت لو خليت 50 سنة من عمرك، كل عمرك تستطيع أن تحصيها أو لا تستطيع؟ لا تستطيع. هذه آية واحدة، ماذا؟ آية واحدة من القرآن. لماذا؟ لماذا أن القرآن أنزل أن الحق تعالى أنزل هذا النص بهذا شنو؟ بهذا النحو؟ لماذا؟ هذا السؤال لا بد أن يجاب عليه في علوم القرآن. لماذا؟ البعض أعزائي قالوا جزء، أنا طبعا من أقول البعض، بعض الأحيان من ما أشير كلام، البعض قال أنه جزء منه مرتبط باللغة، لأنه أكو قصور ماذا في اللغة. ولكن هذا 10%، 5%، 7%، 20%، مو في 100%. إذا كانت اللغة العربية بهذا يعني القابل لهذه المضامين بهذا النقص الفاحش الواضح، قل لماذا أنزل الله القرآن بلغة ماذا؟ باللغة العربية، وكان ينزلها بلغة أخرى، صينية، أردية، مثل ما يقول الأخ أحسن، كل يجر النار إلى قرصي، واقع ولا؟ قل لماذا؟ أو لا، حتى لو قبلنا أن جزءا منه مرتبط بقابلية اللغة، لأنه كما قال بعضهم إن ثوبا خيط من 29 حرفا عن معاليه قاصر. هاي المعاني اللي الله يريد ينزلها لا يمكن ل28 أو 29 حرف شنو ها أن يستوعب. جيد، هذا جزء منه، ولكن الجزء الآخر ما هو؟ ها الجزء الآخر؟ لا، الحكمة الإلهية اقتضت ذلك. لماذا؟ هذا إن شاء الله جوابه في يوم غد، والحمد لله رب العالمين.